علمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا اللهم اجعلنا نقول ولا نسمع حجة لنا لا علينا واتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير ايامنا يوم لقائك وخير اعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم اللهم انا نسالك لسانا يسرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق
ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد إن شاء الله تعالى لنا عودة إلى ما كنا نتحدث عنه وفيه قبيل رمضان. فتعلمون أن الحديث لا زال موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتذكرون كما أذكر أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نذكر ونتحدث عن هذه عن حديث هذه السورة عن قوم لوط وما كان من شأن نبي الله لوط مع قومه وكيف أنهم قد أحدثوا أمرا ما كانوا مسبوقين إليه فهم أول من أحدث هذه العادة المستقبحة وهي عادة إتيان الرجال ولم تكن هي وحدها ولكنها كانت هي أشد الجرم وأعظمه وكيف أن نبي الله لوط عال منهم كثيرا وكيف أنهم أعرضوا عن دعوته وعن قبول الحق إلى أن قال الله سبحانه وتعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وقلت لكم في آخر لقاء التقينا فيه إن الرجل قد يحسن اختيار المرأة ولكن يتكشف له بعد ذلك أنها امرأة سيئة فلا يمكن أن يقال إن نبي الله لوط قد أساء الاختيار طبعا هذا شيء لا يقال وإنما دائما حتى الأنبياء يأخذون الناس بما ظهر منهم وأما أمر الباطن فلا يعلمه إلا الله فقد تحسن اختيار المرأة وتنتقي المرأة ملتزمة وكذا 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 ثم يظهر لك بعد هذا أنها على غير هذا تماما وهذا هو الحال والشأن في امرأة نوح وهو الحال والشأن في امرأة لوط والقرآن قد ضربهما مثلا للذين كفروا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين فالقرآن يخبر انها كانت من الغابرين وكلمة غبر في اللغة العربية تأتي معنيين بمعنى قعد وبمعنى هلك وانت اذا ما نظرت الى هذا اللفظ كانت من الغابرين قلت انها كانت من القاعدين اي من القاعدين عن الخروج الى النجاة كما خرج لوط ومن قعدت مع الذين اصابهم العذاب ولو قلت كانت من الهالكين فالمعنى واضح وكلا المعنيين يلتقيان اليس كذلك لو قلنا هي كانت من القاعدين بقى هلكت كما هلك القوم من الهالكين فصح التعبير وكلاهما يؤدي الى الغرض الله سبحانه وتعالى يقول وامطرنا عليهم مطرا وقلنا ان هذا المطر لم يكن هو الماء المعروف المعهود وانما كما قال الله سبحانه وتعالى جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل فكانت حجارة مهلكة اعاذنا الله سبحانه وتعالى من هذا الله سبحانه وتعالى يقول فانظر كيف كان عاقبة المجرمين العاقبة ما يقول إليه الامر، والله يريد ان يبين ان ما يقول اليه امر كل مجرم كل كافر كل متكبر هو الهلاك والدمار دنيا واخرة. هذا اعتقد اخر ما كنا نقف عنده، ووقفنا عندك والى مدين اخاهم شعيبة. فانتقلت بنا هذه السورة الى الحديث عن نبي كريم اخر وعن قوم اخرين. حينما ننظر الى هذه الآية، الله سبحانه وتعالى يقول والى مدين اخاهم شعيبة، اي ارسلنا الى مدين اخاهم شعيبة. مدين كي نتعرف عليها، كما قال اهل العلم ان مدين في الاصل اسم رجل من ابناء ابراهيم، اسم رجل من ابناء ابراهيم نسبت اليه هذه البلدة وهذه القبيلة، زي ما كان بيقال في العرب قبيلة بكر، مش كده، نسبة الى بكر، قبيلة هذيل، قبيلة كذا قبيلة كذا. فكثير من القبائل ومن الاقوام ينسبون الى اقدم رجل فيهم، ومنهم فقالوا ان مدين كما هو راجح وكما صح عن ابن عباس وغيره انه من ولد نبي الله ابراهيم، نسبت اليه هذه البلدة وهذه وهذه القبيلة، وقد كانت قبيلة عربية. ولذلك سنقول ان شعيبا كان اخر، هو الاخر عربيا، كان عربيا. هذه القبيلة كانت في اطراف الشام، اقرب ما تكون الى الحجاز، ده موقعها بالضبط في اطراف الشام، اقرب ما تكون الى الحجاز، وهي التي اوى اليها نبي الله موسى وجلس عند بئرها وسقى لسائمة الرجل الصالح ولابنتيه. وانتم تعرفون هذه القصة تماما، مما اوقع بعض الناس في لفت واعتقدوا ان شعيب هذا الذي او هذا الرجل الصالح الذي ذهب اليه موسى وتزوج احدى ابنتيه كان هو نبي الله شعيب. هذا ليس بصحيح، فليس من الضروري مدام تجد ان نبي الله شعيب كان من مدين، يبقى بالضرورة لما ذهب اليها موسى كان شعيبا يعيش وتزوج باحدى ابنتيه. وما اوقعهم في هذا الا انهم استدلوا واستندوا الى حديث لا صح، ان النبي قال، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن اهل مدين وهم اصهار موسى، وهم اصهار موسى. نعم هذا، وحتى ولو صح هذا الحديث انهم اصهار موسى فلا يعني هذا انه قد صاهرهم حينما تزوج ابنة نبي الله شعيب، لا، هو تزوج بنت الرجل الصالح الذي تحدث القرآن عنه، تحدث القرآن عنه. فليس هناك ما يخطع بان موسى قد كان قد التقى بشعيب نبي الله وتزوج بابنته، لا، القرآن ما قال هذا وما افصح عن هذا ولا افصحت عنه السنة الصحيحة، ولكن هي فعلا البلدة التي ذهب اليها نبي الله موسى وتزوج منها ببنت الرجل الصالح في القصة المعروفة المشهورة التي قصها علينا القرآن الكريم. هذا فيما يتعلق بمدين، وعلمنا انها نسبة الى مدين وهو احد ابناء ابراهيم، هو في اطراف الشام اقرب ما تكون الى الحجاز، هي التي ذهب اليها نبي الله موسى حينما بعث وهرب وخرج فرا من فرعون وبطشه وما الى هذا. الله سبحانه وتعالى يقول والى مدين اخاهم شعيب. انت تجد ان مدين في القرآن الكريم احيانا تذكر بهذا الاسم نسبة الى هذا الرجل، واحيانا يسميها القرآن باسم اخر. أتعرف ما هو؟ نعم، الأيكة، الله يرضى عليك، الأيكة. وقد ورد تسميتها بالأيكة في سورة الحج وفي سورة الشعراء. فتجد أن الله سبحانه وتعالى سماها في القرآن الكريم مدين نسبة إلى كبير القوم وهو من ولد إبراهيم، وأحيانا يسميها القرآن الكريم بصفتها وينسبهم الى شيء القرآن الكريم عناه جيدة. فيقول اصحاب الايكة، معروف في اللغة العربية ان الايكة هي الشجرة ذات الفروع والاوراق الكثيرة والتي يلتف حولها كثير من الاشجار الصغيرة يتشابكون بها، فتسمى ايكة. وقد علل هذا اهل العلم
قالوا لأنهم كانوا يعبدون الأيكة، ولذلك القرآن سماهم أصحاب الإيه الأيكة، كانوا يعبدون شجرة معينة ملتف حولها بعض الأشجار، فكانوا يقدسونها وعبدوها من دون الله رب العالمين. ولذلك الله سبحانه وتعالى يركز على هذا في القرآن الكريم ويشير إلى هذا حينما يسميهم بأصحاب الإيه بأصحاب الأيكة. وهم تعرف على طول أصحاب الأيكة من هم؟ قوم مدين، هم قوم نبي الله شعيب. أنا قلت من ذي قبل إن الله سبحانه وتعالى كان لا يرسل نبيا إلا إذا كان من قومه، إلا إذا كان من إيه من قومه. لماذا؟ لأنه يكون أدرى الناس بهم، وهم يكونون أدرى الناس به. ولذلك أنا قلت ده بيكون أكثر إلى الحمل على تصديقي مع أننا للأسف كنا نرى العكس، أنهم يتعنتون ويكذبون وكذا. فقلت على سبيل المثال اللي حصل، نبينا صلى الله عليه وسلم لما بعث كانوا أغرى الناس لنكملهم، لو جاء واحد من الخارج عشان يقول أنا نبي يقولوا من عرفك من تنصع تكذاب، لكن لما يطلع محمد عليه السلام الذي عرف عندهم بالصدق، والذي عرف عندهم بالأمانة، والذي عرف عندهم بالخلق الكريم، ويقول أنا نبي، إزاي يكذبوه وهم الذين وصفوه بأنه الصادق؟ إزاي يخونوه وهم الذين وصفوه بأنه الأمين؟ فكان من الحكم الإلهية أن يكون النبي من من قومه. فالله سبحانه وتعالى يقول وإلى مدين أخاهم شعيبا. نبي الله شعيب تجد أنه هو النبي الذي جاء في الترتيب بعد نبي الله لوط، بعد نبي الله لوط. ولذلك احنا قلنا سورة الأعراف من السور التي راعت ترتيب الايه ترتيب الأنبياء، ترتيب الأنبياء. ولذلك تجد في القرآن الكريم إذا ما نظرت في سورة هود، إذا ما نظرت في سورة الحجر، إذا ما نظرت في أي سورة تحدثت عن نبي الله شعيب وعن قومه، تجد أنها ما جاءت بالحديث عن نبي الله شعيب وقومه إلا بعد الحديث عن نبي الله لوط، عشان يقول لك هو النبي المباشر بعد نبي الله لوط. ولذلك شعيب لما بيتكلم عنه أهل العلم ويذكرون من هو شعيب، فبعضهم يقول إن شعيب كان من قوم إبراهيم الذين رأوا ما حدث له حينما ألقي في النار وآمن به وخرج معه إلى الشام. وإحنا قلنا مدين كتيل أطراف الشام، خرج معه إلى الشام، وفي الشام قد ذهب نبي الله إبراهيم إلى ابن أخيه لوط. وإحنا قلنا أن إبراهيم يبقى عم مين؟ عم سيدنا لوط. فذهب إلى لوط، يقال إنه زوج شعيبا هذا لإحدى ابنتي لوط، لإحدى ابنتي لوط. فيقول بعض المؤرخين والمفسرين إن شعيب كان زوجا لابنة لوط. البعض الآخر بيرى أن شعيبا كان ابن بنت لوط، يعني لوط بيبقى بالنسبة له جده. فأيا كان ما يقولون، وهذا لم أقف فيه على مستند صحيح، ولكن هي أقوال قد تصيب وقد تخطئ، أيا كان الأمر، فترتيب نبي الله شعيب يأتي بعد ترتيب نبي الله لوط. نبي الله شعيب كان نبيا كما أشرت وألمحت، كان نبيا عربيا. فابن حبان يخرج في صحيح من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يتحدث عن الأنبياء، فيقول لأبي ذر منهم أربعة من العرب، هود وصالح وشعيب ونبيك هذا يا أبا ذر. يبقى كان منهم أربعة من العرب، فنبي الله هود كان عربيا، نبي الله صالح كان عربيا، نبي الله شعيب كان عربيا، ونبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فشعيب كان نبيا عربيا، بل هناك رواية أخرجها ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عنده شعيب يقول هو خطيب الأنبياء، هو إيه خطيب الأنبياء. فقالوا إن شعيبا كان له بلاغة وفصاحة وطلاقة لسان وطلاقة لسان، ولذلك سترى هذا واضحا جليا حينما تتتبع السور التي ذكرت قصته مع قومه كسورة الأعراف هذه، كسورة هود، كسورة الحجر، كسورة الشعراء، هذه السور التي ذكرت قصة نبي الله شعيب، ترى في محاوراته لقومه وفي حديثه لقومه تتلمس يعني أقول عظمة للبلاغة والفصاحة، ولذلك عرف بخطيب الأنبياء، ولذلك ما بيعملوا مسابقات يقول لك من هو خطيب النبي الذي كان يعرف بأنه خطيب الأنبياء. الناس ما تعرفش غير الخطيب بتاع الأهل، لكن خطيب الأنبياء منين؟ خطيب الأنبياء ما يعرفه، لو قالوا مين الخطيب بتاع الأهل كل الناس عارفه واخد بالك، لكن ما الخطيب الأنبياء هو نبي الله هو نبي الله شعيب، فكان يعرف بأنه خطيب الأنبياء. يضيفون إلى هذا أن بعض العلم بيقطع كعبد الله بن عباس وسعيد بن جبير، يقطعون بأن نبي الله شعيب كان أعمى، وأنا دائما أحب أن أستخدم يعني لفظ أعمى، ولا أحب أن أستخدم لفظ لا كفيف ولا ضرير، ما أحبش أن أستخدم الألفاظ دي، أقول أعمى لأنه هو اللفظ الذي استخدمه الله رب العالمين، فلا يمكن أن يكون لك لفظ أبلغ ولا أفصح منه. فربنا قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وقال ليس على الأعمى حرج، فالقرآن الكريم كان صريحا في هذا، فهذه ليست سبة، إنما هم يشعرون فقد البصر إنه لو قيل له يا أعمى إن هذه سبة، لا، السبة أنك تقول للذي يرى يا أعمى فتصفه بعمل بصيرة، هذه هي السبة الحقيقية. أما أن يقال أعمى فالعمى فقدان البصر، أما أن تقول كفيف فهو الذي كف، والأعمى لم يكف. من اللي قال لك إن الأعمى قد كف؟ من اللي قال لك هذا؟ الأعمى لا يكف عن العمل، ولا يكف عن التفكير، ولا يكف عن الإنتاج، ولا يكف عن الحركة. فأنت حينما تقول كفيف فكأن العمى قد كفه، وأنا أقول بملء في العمى لا يكف أحدا والله، لأنه أعظم النوابغ كانوا عميان، فكل كف كيف وكفيف كيف، فهو ما أحسن ولا أروع من التعبير اللي استخدمه القرآن الكريم. يقول من كم من خيرة المفسرين ابن جرير الطبري وكان أعمى، وكم من أهل العلم كان أعمى، وسبحان الله العظيم له يعني نوابغه وله يعني إسراءه الذي أسرانا به إلى أن تقوم الساعة. ولذلك حزنت في مرة في ندوة من الندوات بقول لأحد الموجودين عايزين رافعين إيديهم عايزين يسألوا، فقلت طيب ليبدأ الأخ اللي رافع إيده الأعمى، فراح واحد بعت لي ورقة وقال يعني أنت كده تحرجه، فلما لا تقول الكفيف أو الضرير؟ فقلت له يا سبحان الله يعني أنت أكثر أدبا أم الله؟ كان ربنا علمنا وقال هذا، يعني لما تحدث عن عبد الله بن مكتوم قال عبس وتولى أن جاءه، فقال ربنا بيسيء الأدب معاه ولا بيجرحه؟ فقلت يا أخي لا تلعبوا بالألفاظ ولا تتكلموا في أمور للأسف الشديد أنتم لا تفهمونها، وإنما يعني جليتم على ما جرى عليه الناس من عبات. نحن نريد أن نتأدب بأدب القرآن، لا ما اعتده الناس وما يستخدمه الناس. فبعض أهل العلم يقولوا كما قلت منهم عبد الله بن عباس سعيد بن جبير، وهذا صح علومة، يقولان إن نبي الله شعيب كان أعمى، كان أعمى. بيستدلوا على هذا بالآية التي جاءت في سورة هود، قوم شعيب يقولون قالوا يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول، لا نفقه كثيرا مما تقول، وده قلنا ليه؟ لأنه كان فصيحا، لكن قدر اللي يبقى يقع في شوية بهايم، يعني مش فاهمين حاجة، طيب هو جنبه ايه؟ مش فاهمين، قلنا لما يكتبوا قلوبه لا نفقه كثيرا مما تقول، حمير، طب جنبه ايه؟ سبحان الله العظيم، إذا الحمير اللي كان يقعد للنبي وبعدين يخرجوا من عنده يقول الذين أوتوا العلم ماذا قال ايه؟ يعني فكان بيقول ايه؟ حمار، طيب مش فاهم حاجة، قاعد مش فاهم حاجة، ايش اللي عرف القائم؟ العيب في القائل ابدا ابدا، فالعيب في السامع، طب ما بيفهم شيء الذنب ايه؟ سبحان الله العظيم. ولذلك الكثير من الانسان يتكلم كلام واضح جدا ويطلع واحد يفهمش خالص، سبحان الله ذنبي انا ذنبي العيب فيا، لا اله الا الله، انت ما تفهمش، دي قضيتك، ده شيء بتاع ربنا سبحانه وتعالى بقى، الفهم وعدم الفهم، فما كانوا بيفهموا بهاي، فتشوف لا نفقه كثيرا مما مما تقول مش فاهمين حاجة كتير قوي اللي بتقول واحد مش فاهمين. طب ليه احنا مالنا؟ خلاص شو يقول وإنا لنراك فينا ايه ضعيفة ضعيفة. ففسروا الضعف بأنه كان أعمى. ودي اللي لما جم علماء العقيدة يتكلمون في قضية ما يجوز في حق الرسل وما لا يجوز، فقالوا مما يجوز في حق الرسل المرض انه الامراض والابتلاءات بما لا ينفذ لا ينفذ، يعني ما ينفع يجي النبي يكون عنده جرح وبعدين يقول لك تعالى ادعوك الى الله وقاعد يهرش. طب لمين؟ مش قاعد، مش عايز اسمع. فما يكون عنده جرب مثلا، ما يكون عنده هذا، فالامراض المنفره التي تنفر الناس لا يبتلى بها. الانبياء لانها تعارض مع دعوتهم، كذلك الابتلاءات التي تؤثر على دعوتهم. قالوا كالبكم والصمم، اسكون ما بيتكلمش، كيف يدعوني الى الله؟ يعني يعني شاور لي اعمل لي ازاي، كيف يدعوني الى الله؟ كيف انا افهم؟ خلاص سبحان الله. يكون ما بيسمعش اقعد اكلمه ولا قوم بقى عند قضية العمل. يعني قالوا ما ينفع لا يكون ابكم ولا يكون ايه اصلا، دي ما ينفعش، ده يتعارض مع مهمتي كداعية فاقول لكن يكون اعمى. دي بقى اللي وقع فيها ايه خلاف، وقع فيها ايه بعضهم احال هذا، قال ما ينفع بعضهم اجاز هذا، قال ان في نبيان لهما كان اعمى، نبي الله شعيب كما يخبر ابن عباس ونبي الله يعقوب، اللي حصل انه بيضبط عيناه من الحزن. تقول بيضبط عيناه يعني ايه؟ القرآن يقول لك لما جه البشير والقى القميص على وجهه اللي حصل ارتد بصيرة. ايش تفسر ارتد بيضبط عينه؟ فسرها كيف؟ فاللي بيقعدوا يأولوها ويفلسفوها ما ينفع لا تأويل ولا فلسفة، القرآن واضح، كيف تفسرها؟ بيضبط عينه من الحزن. ايه اللي حصل له يعني؟ ما بعض يقول لك كان على عينه غيامة لكن بيشوف، البعض يقول لك النني مش عارف جرى له ايه لكن بيشوف. شوف ايه؟ القرآن واضح، لما جه البشير القى القميص على وجهه ارتد ايه؟ ارتد بصيرة. فلو كان العمى لا يجوز في حق الانبياء ما يصاب يعقوب بالعمى ولو لساعة، مش لفترة، ولو لساعة. فقالوا لانه حتى العقل بيقضي بهذا، ان العمى لا يؤثر على الدعوة باي حال من الاحوال. ولذلك لكن صم بكم، هذه المشكلة. ولذلك انت ما لا يمكن انك تجد واعظا ابكى من ولا اصم. يعني يطلع المنبر يعمل ايه؟ ان شاء الله يشاور لكم ويعمل ايه يعني صحيح؟ يطلع المنبر يعمل ايه؟ كل ازاي يتكلم ازاي؟ لكن ده معظم الدعاء تجدهم ايه؟ عميان سبحان الله. كالازهر في وقت من الاوقات يعني 90% من اللي بيدخلوه كانوا ايه؟ فاقدين البصر، لان عماه لا يعني يؤثر على دعوته، بل كما قال بعضهم بل يعينه على الدعوة، بل يعينه عليها، انه بيجعله اكثر حفظا وتفكرا وصفاء للذهن وما الى هذا فتجد ان فعلا سبحان الله كثير من الدعاء البارعين يعني تذكروا الشيخ كشك الله يرحمه عليه رحمه الله، الله اسال الله ان يتغمده برحمته. وكان من حملة الحق، وكان من المفوهين الذين يتقنون اللغه العربيه اتقانا جيدا، وكان استاذ في ضرب الامثال والتهكم بالاشياء التي تتعارض مع الدين، وكيف كان يعني يبقي على الخطبة شيئا من الروعة وهو يتكلم، وكان أعمى. هذا ما عاقه وما عطله عن الدعوة إلى الله. فأنا مع الذين يقولون تماما أنه يجوز للنبي أن يكون أعمى، أنا معهم تماما في هذا، لأنني لا أرى ما يتعارض مع الدعوة ولا ما يتعارض مع الرسالة بل انا اذكر اني احد اخواننا فاقدين البصر العميان، ونحن كنا في اول سنة دخلنا فيها كلية اصول الدين، فجلست مع اخ كان اعمى ومش عايز اقول اسمه، لانه الان دكتور ناجح جدا في قسم الحديث في كلية اصول الدين عندنا، فمش عارف اقول اسمه، فلما لانه معروف، فلما جلست اليه وجدت انه عنده ذاكرة جبارة جبارة فعلا، ذاكرة جبارة، يعني كان يجي على الاسانيد بتاعت الحديث. كانت هي مشكلة عندنا ان تحفظ حديثا بسنده، انك تقول عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ما تحفظ بقى 10 فلان و 12 فلان، حاجة يعني مش سهلة، افضل الاسماء ده مش سهل. ابص الاقي اجد اخانا هذا سبحان الله العظيم يعني يكرهم كده كرم، فاقول سبحان الله يا اخي انا يعني انا ارتبطك على هذه الحافظة والذاكرة. قال لي هذا من فوائد العمى، شوف التعبير، وما انسى عبارته هذه، قال هذا من فوائد العمى، قال انتوا يعني بصركم يشتت ذهنكم كثيرا، البصر يشتت ذهني كثيرا، شويه بتفرج على تلفزيون، شويه بتبص العورات، شويه مش عارف ايه، هو جامع بقى البصر، البصر مما يؤثر على الذاكره، عارف، ولذلك حتى بتجد قول يسند الى عمر بن الخطاب ان الرجل لا يديم النظر الى عورة امرأته فان ذلك يورثه النسيان، يخليه دائما يفكر في حكاية ليه، فيتعب مخه يشتت وينسى وما الى، فالبصر بيؤثر على الذهن. فشوف قال لي هذا من فوائد العمى، ما انسى هذا، فالعمى بيخلي الانسان يستجمع الذاكرة والحافظة، بيكون عنده حس حفظي خطير جدا لا يكون لاحد سواه. ولذلك بتجد ان معظم حملة القرآن الكريم في سن بكرة بيكونوا عمياء، فده بيفيدهم مش بيضبوهم اكيد، فهذا لا يتعارض مع الدعوة باي حال الاحوال. وهذا ان كان بعض اهل العلم قال ان يجوز للنبي ان يكون اعمى، انا انضم اليهم تماما، لان العمى لا ينفر ولا يؤثر على الدعوة لا من قريب ولا من بعيد. فبيقال اني نبي الله شعيب قد كان أعمى، إذن هو كان عربيا، هو خطيب الأنبياء، هو رسول الله إلى مدين، وعرفنا إيه مدين، كان يقال إنه أعمى، وبهذا فسروا ضعفه كما ذكرته سورة هود. حينما أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه كان في قومه جملة من المستقبحات، من المستقبحات، دائما تجد ان الدعاة والانبياء يجعلون في المقام الاول العقيدة. لا يمكن انك تطالبه بشريعة او تطالبه بخلق الا اذا اصلحت له عقيدته، لا فائدة الاخلاق بغير عقيدة، كيف سيلتزم بالشريعة وهو على غير عقيدة؟ الاساس. ولذلك انا مع واختلف، انا بقول ايه مع واختلف، مع الذين يهتمون بدراسة العقيدة وتدريسها لأهل الشباب، انا معهم تماما، معهم انه يبدأ بما من اين نبدأ، يبقى اقول له ابدأ برقم واحد ايه العقيدة، واختلف معهم ان يجعله يعيش العمر كله لا يخرج من هذا العلم، لا يخرج من هذا العلم. ان بص اخواننا بتوع انصار السنه ربنا يبارك فيه، وانا احبهم جدا وهم اقرب الناس، من اقرب الناس الى قلبي، فكل دراسه العقيده ربنا يجزيك خير شيء مهم جدا وهو الاساس، لكن ما تقعدش ال 20 سنه اللي انت قاعدهم بتدرس عقيده وبس، حاسين الكلام ده ابدا، وبعدين تيجي تسال في الشريعه في باقي العلوم، الشريعة كان فيهم اخلاق لكن الشمل الغالبة كانت العقيدة، لانه كان مع كفار، انت الحمد لله مسلم، فانت تريد ضوابط لعقيدتك، ولكن انت نفتقدك كثيرا في المعاملات والاخلاقيات، ودي مسألة سنركز عليها نقولها، انك انت كثير من الاخوة هؤلاء الذين تحدث عنهم حينما تقع في خطأ عقائدي تجده مصححا لك، ربنا يجزيه خير، تتعامل معه، تتعامل معاه بقى، تدخل معه في معاملات سواء مادية سواء كذا سواء كذا سواء كذا، تسمع كثير يعني كثير من الناس يقول لك لا انا ما تعملش مع اخ ليه؟ اللي بيعاني من هذا لانه فاقد بقول لك ملي فيها بقى فاقد لعلم الشريعه والمعاملات وكذا 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 حتى يتعامل مع الناس. هذه كارثه. فنبدا من هذا العلم على عيني وعلى راسي، لكن لا نحيا ولا نموت عند هذا العلم ولا نترك باقي العلوم ولا نحصلها. ما حدش يقول هذا ابدا، هذا جهل. فارجو ان احنا نفيق الى هذه النقطه تماما. فانظر، وهذا ما فعله نبي الله شعيب اللي هو خطيب الانبياء، الانسان اللي عنده براعه وبلاغه وكذا كذا، بدا بالعقيده ما وقفش عندها. واي نبي من الانبياء اللي ذكرناهم الف بدا بالعقيده ولم يقف عندها، وانما انتقل الى الاخلاقيات والى الشرائع التي يحتاج اليها الناس. واحنا ما احوج ما نكون والله الى كثير من الاخلاقيات التي نفتقدها في هذا البلد وفي هذا الوقت وفي هذا الوقت، ونفتقدها عند المسلمين بصفه عامه. فبدا بما هو مهم. والى مدين اخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم ايه من اله غيره. ادي بيت القصيد اللي طبعا اتكلمنا عن الايه دي مرات ومرات في الايات السابقه. اتكلمنا بقى توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه، والدعوه ها هنا كانت الى توحيد الالوهيه لانه هو الخلل فيه. اما توحيد الربوبيه فكانوا بيقروا بيه، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله، ولئن سالتهم من خلقهم ليقولون الله. تمام. فالخلل كان في توحيد الالوهيه وهو اتخاذ الشريك لله وخلع صفات الله على بعض خلق الله. هذه كانت كارثه بكل المقاييس. فكان لابد ان ينصب عليها الكلام اولا. يبقى رقم واحد عقيده، اعبدوا الله ما لكم من اله ايه غيره، قد جاءتكم بينه من ربكم. اهل العلم قالوا البينه المعجزات التي جاءت على يد نبي الله شعيب تشير وتبين انه رسول حق وياتي بكلام من عند الله حق. قالوا وان لم ياتي في القران ولا في السنه ذكر شيء منه. معجزاته كانت ايه؟ معجزات نبي الله شعيب كانت ايه؟ ايه؟ فين كانت ايه؟ مش معجزه يا اخي. هذه ليست معجزه يا اخي. اي انسان قد يكون بليغا. هذه ليست معجزه. فما هي معجزاته؟ قالوا هي الآية أجملت، قد جاءتكم بينة من ربكم. الآية أجملت لكن قالت هي أملت الناس. هذا الشيء لا يفيدنا لح. كانت معجزات هو القومية، هذا الشيء لا يفيدنا لح. خلاص. فالقرآن أجمله ولم يفصله، لكن اتفق المفسرون على أن قد جاءتكم بينة من ربكم هي المعجزات التي جاء بها من شعيب. ايش كانت؟ لا افصح القرآن عنها ولا بيانت السنة ايه؟ الآية اجملت لكن قالت هي املت الناس. هذا الشيء لا يفيدنا لح. كانت معجزات هو القومية، هذا الشيء لا يفيدنا لح. خلاص. فالقرآن اجمله ولم يفصله، لكن اتفق المفسرون على ان قد جاءتكم بينة من ربكم هي المعجزات التي جاء بها من شعيب. ايش كانت؟ لا افصح القرآن عنها ولا بينت السنة ايه فنؤمن بها اجمالا كما جاء. قال لهم معجزات. ما من نبي الا وله ايه معجزاته. وانا قلت لكم واحنا في رمضان واحنا بنتكلم عن قصة النبي، قلت لكم ليست بالضرورة ان تذكر المعجزات في الكتب، ان تذكر المعجزات في الايه في الكتب. وإلا كما قلت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تتجاوز المئات. أين هي في القرآن؟ أين هي؟ طب نحن السنة حفظت عندنا لكن ما حفظت عند الأمم السابقة. فعرفنا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يأتي بها القرآن عن طريق السنة، لكن معجزات شعيب إن لم تذكر في كتابك عرفها منين؟ من قوم ضالية نصابين كفروا به. طب النبي عشان آمن به الناس فتناقلوا معجزات. فقلت لما تفتح دلائل النبوة للبيهقي عشرات مئات المعجزات. فين هي؟ القرآن ما تكلم إلا عن انشقاق القمر، الإسراء والمعراج، الإخبار ببعض الغيب المستقبلي. فين باقي المئات؟ فليس بالضرورة أن تذكر معجزات، لأن المعجزة تتعلق بقوم النبي. لكن تعمل معايا ليه؟ خلاص. ولا إلا إذا كانت معجزة باقية خالدة كمعجزة النبوة القرآن. هذه حالة خاصة. فقالوا هي بقى قد جاءتكم دليلة من ربكم فهي دي بقى ايه ها المعجزات بتاعت ذكرها الله ايه ها اجمالا. يبقى تفهم من ده ايه ان هناك دعوة الى التوحيد وهناك دعوة الى النبوة، مش كده؟ انك توحد الله وتؤمن بالرسول، مش كده؟ اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ادي التوحيد. قد جاءتكم بينة من ربكم، ده الايمان بمين؟ ها بالرسول، ادي التوحيد وادي النبوات. خلاص بس خلاص نموت بقى على كده، ما نروحش لحاجه ثانيه، ما نروحش لحاجه ثانيه. لا لازم لازم تيجي تبص رقم واحد، رقم واحد انا عايز اتناول شريعه او اخلاق، يبقى لابد وان ابدا بالداء الموجود في المجتمع، مش كده ولا ايه؟ ها شريعه، يبقى انزل له تشريع يتعلق بالخلل هو واقع فيه. هتكلم عن اخلاق، اتناول جانب خلقي هو فسدان فيه، مش كده؟ لابد ان ابدا بهذا، ابدا لابد. روح راح المهندسين يخطب خطبه جمعه، راح نتكلم عن قضيه الاخذ بالفقر، راح المهندسين يسولسوا لولو وتوتو وفيفي والعالم اللي بتخاف من القطه دي، تقول له الاخذ بالصقر ويموت وباخذ بصقر ولا حتى بيغير على عرضه ولا على شرفه وراجل، ده اخته ومراته ماشيين اعلانين في الشارع. فتروح تكلمهم عن ايه؟ روح اكلمه عن التخنث، روح اكلمه عن العري، روح اكلمه عن التبرج، مش كده ولا ايه؟ لكل مقام مقال، لابد ان تراعي مقتضى الحال، مقتضى الحال. تروح الصعيد راح نكلمهم عن التبرج والاسترتش، يا راجل الاسترتش ايه؟ انت بتتكلم فين؟ انت دريان بتقول ايه؟ سبحان الله. فلابد ان انت تشوف فين الخلل وتضع ايدك عليك عليه. فهم كان ليهم جمله بقى من المخازي بدا ها ركز عليها. خلاص ذكرنا التوحيد والنبوات، دول الاساس، دول الاساس. تعال بقى نشوف الاخلاقيات اللي هي الغرض اللي من اجل نزل الشرائع، مش تبقى عارف، بل والعقائد، يعني العقيده والشريعه ثمرتها في النهايه ايه؟ ثمرتها في النهايه ايه؟ انسان متخلق بكل خلق كريم، صح؟ هي ثمرتها كده، بكل خلق كريم. خلاص، وده اللي قالنا انما بعثت ليه؟ لاتم مكارم الاخلاق. فقال تعالى بقى نعد مخازيكم، مخازي اخلاقك العافنه بقى، اخلاقك العافنه. خلاص، قد جاءتكم بينه من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياء. والله نحن نحتاج إلى شعيب ليقف ليقول لنا هذا. أنا بقول والله نحتاج إليه. ليه؟ ليه؟ إن هذا مما تفشى في مجتمعنا هذا، في مجتمعنا هذا. وتعالى بقى نشوف الكلام ده، احنا بنتكلم عن الانبياء والسابقين، بنتكلم لان ما ذكره الله الا ها ليذكرنا، ليذكرنا. فهلم نتذكر بقى. شوف كان من عادتهم، من عادتهم هم تجار بياع، وكانوا في 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 مكان بيجعل كثير من الناس يمرون ها عليهم، يمرون ايه عليهم. نقول هذا الكلام، فالناس تحتاج الى ان تبتاع منهم، تشتري يعني. فكانوا يعملوا ايه بقى؟ يعملوا ايه؟ اخطر ما يباع، مش عارف، الطعام. ولذلك بقولها بملي فيه، خاصه علشان البياعين اللي انا بعتبرهم مش بياعين، نصابين. والله بقولها بملي فيه، نصابين. يعني اقول ايه، 99% و9 من 10 من البياعين عندنا نصابين، وبقولها بملي فيه واللي يزعل يفرقع، نصابين. لو تطبق عليه بالشرع نصابين. ايه اللي بيحدث؟ شو يجي يبيع؟ اللي بيباع ده اما ان يكال واما ان يوزن. خلاص، هم بقى سواء بيكيله او بيوزنه، اسراء. شوف ده دلوقتي، يوم دلوقتي يعملوا ايه؟ يعمل لك الفيك المعتمد، يروح هو عامل ايه؟ يروح ضارب كيل ثاني مش معتمد، فتاخده على انه ايه؟ كيل اهو، تروح تعملها لاش كيل. الميزان كانوا يمسكوا حالات عندنا كتير، الكيلو مش كيلو، الكيلو مش كيلو، يطلع الكيلو كيلو لربع، كيلو لربع، وواحد ثاني يقول لك الكف البتاع الكيلو ده ضاع، فانا حاطط لك صوبه ما تخافش هي كيلو اتعملت فيا انا هي كيلو، هتروح تنزل لا الصوبه دي يعني نص كيلو بالعافيه. سبحان الله العظيم، كان زمان يعملوا حاجه ويعتبروا ده شطاره، يعني ان هو ضحك عليك، سرق طعامك بالطعام من اخطر ما يباح، انك تلعب في اخلاق الناس ده شيء خطير جدا، هتروح من ربنا فين، وحقوق الناس دي برقبتك فين، ده البعيد حمار ما بيفهم ما بيفهم. سبحان الله، كانوا يربطوا الكفه بحبل ويبقى خارم من تحت الترابيزه وماسك الحبل بصباعين رجله، وعيوب عباد الشرع شادد الحبل، يروح الكفه ايه طابه، شايفها قدامك طابه 100 100 وزيادة على حقها كمان، وتمشي انت فرحان مبسوط بالخمسه كيلو اللي خدتهم، تروح توزنهم ما تلاقيهمش 2 كيلو ونص. بيعتبروها دي ايه في لغه البيع عندنا، اعتبروها شطاره شطاره شطاره. يجي زي ما بيعملوا النصابين دلوقتي، انا زي بسميهم نصابين نصابين، وخلاص في السلعه يبص تلاقي الوش حاجه يشيل لها اللعاب، ها، واللي يديه لك بقى واللي جوه، والعياذ بالله تبقى عايز تروح تدعكه في وشه، واخد بالك، حاجه شطاره، فاكرين ان ده شطاره. ما عشان كده بقول لك احنا بنفتقد هذا، احنا بنفتقد ايه؟ بنفتقد هذا، بنفتقد هذا، فيفتكروها شطاره، يفتكروها شطاره. والنصح قول له ها كلفت الزبون لابنه، قول له ايه يابا، قول له عفارم عليه، ابن ابوك صح، ايوه ابن كلب، ما انا عارف ابن ابوك صح، ابن كلب كلب ابن كلب، علمه النصب والضلال، ايوه النصب والضلال، ابن ابوك ايه؟ نصابين ضلاليه. دي المصيبه عندنا الان، لذلك يقول البركه، بركه ايه؟ بركه ايه اللي بتدور عليه؟ بركه ايه اللي بتدور عليه؟ سبحان الله العظيم. هات لي اي بياع مسلم موجود اهو، انا ماليش دعوه غير المسلمين، لان بعد خراب العقيده مفيش، فلكن هات بياع مسلم شوف بيعملوا ايه؟ ده بيقعد بالساعات يا راجل عشان يرص الهرم اللي من فوق ده، ها الحلو ده اللي يسيل لعابك، اللي بعد ما تشتري تقعد تقول والله لا يكسبك ولا يربحك ويبتليك بمصيبه وانت واقف كده. واذكر مره بسوق البلديه نزلت فربقت السوق اللي فيه، ماشي واحد الحمد لله اللهم هل من مزيد، هؤلاء كلب حراميه كله اللي منصوب عليه مره واثنين وثلاثه، مغشوش مره واثنين وثلاثه وثلاثه. فنقول نحن نحتاج الى شعيب يقف يسوق في اسواقنا، في اسواقنا وفي الطرقات كلها، يقول اتقوا الله اتقوا الله لا تبخسوا، اه والله الكيل والميزان، اه والله سبحان الله. فشوف فاوفوا الكيل، اوفوا انك توفي تعطي الراجل حقه، فيعمل له الكيل حتى لو الكيل مظبوط ينقصه له، وفاكر الحبه دول هيزودوه، الميزان ينقصه له، وفاكر الحبه دول هيزودوه، ده هيودوه في داهيه والعياذ بالله. ولذلك قلما تجد بائعا يوفي يوفي اوفي اوفي الكيل والميزان يا راجل. ولذلك مما امتدح الله به نبيه يوسف وهو يذكره عن نفسه لما يقول لاخواته الا ترون اني اوفي الكيل، يا سلام يا سلام، شوف 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 مدح مدح مدح، صفه طيبه، وانا خير المنزلين اوفي الكيل. شوف دي مساله لانك قلما تجدها بنفتقدها، قلما تجدها. ولذلك القرآن الكريم ينزل صورة كاملة ليحذر من النصب في البيع الشراء، سميها صورة المطففين. قل ويل، شوف افتتاحها بايه؟ ويل، والويل كما قلت ابن عباس وادي في قعر جهنم تستغيث منه جهنم، ويل للمطففين. وبيعملوا ايه بقى؟ الذين اذا كالوا على الناس يستوفون. هو قالوا عليهم يعني هو راح يشتري، هو راح يشتري ياخذ حقه بزياده، يستوفي حقه زياده. واذا كالوهم او وزنوهم، هو اللي هيبيع بقى اللي يحصل يخسرون. فتلاقي البياع ده بقى يبيع لك تنصب عليه، راح يشتري هو، طلع بص البياع الثاني يقول له لا حط حبه كمان يا اخويا، احنا دافنينه سوا، احنا بنعمله في الناس، ما تعملش فينا. لا دي بقى يا والله إذا كالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. دول نايمين تعبانين خربانين.
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟
لو والله في دماغهم بعث وقيامة وقوف بين هذا الله وأنهم هيسألوا عن هذا، والله ما ترى الواحد فيهم يفعل هذا بأي حال من الأحوال. خرب آخرتك يا راجل عشان براهم معدودة؟ لا، هذا شيء لا يكون لا يكون. فبك السعادة سيئة وخلق سيء في التعامل عند هؤلاء، عند هؤلاء. فيركز عليه نبي الله شعيب قل أوفوا ليه الكيل وليه والميزان، هذه واحد. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. إيش معنى هذه العبارة؟ مش معنى أنا أقول لك أوف الكيل والميزان أنت مش مطالب بالوفاء في الكيل والميزان بس، لا، أنت مطالب بالوفاء في كل شيء. ولذلك قال ولا تبخسوا الناس ايه؟ البخس النقصان، النقصان توقف اي شيء، اي شيء، انك لا تعطي الانسان حقه في اي شيء، في اي شيء، زي ما قال ربنا في حق نبي الله يوسف وشروه بثمن ايه؟ بخس، ايوه قليل قليل. فكل ولا تبخسوا، قلوش، ما تضيعش حق حد في بيعك وشرائك، في بيعك وشرائك. والقضيه دي بتمس عشرات القضايا عندنا الان، عشرات القضايا عندنا الان. كل بعض المفسرين، وانا يعني استوقفني الكلام ده والله بيت حزين حزين، اقول يا الله كل المسلمين كده دلوقتي، كل المسلمين كده الا من رحم رب، قله قليله جدا. تعال اسمع، تعال اسمع، تقول ولا تبخس الناس اشياءهم، يقول اهل العلم ومن بخس الناس اشياءهم، ومن بخس الناس اشياءهم ان تعيب له سلعته لتنقص الثمن. يا راجل دي تعبانه دي خربانه، واحد راح يشتري سياره، سياره جاب واحد مخصوص قال له اسمع انا اجيبك عشان اقول لك يا راجل السياره دي، قعد يقول لي يا راجل تعبانه وسيبك منها لانه صاحبها ماسك على 20,000 انا بقى عايز اخدها ب 15، فانفعه وتقول كده ها علشان تكون النتيجه ان انا ايه اخدها بايه. وراح يعمل كده، وانتوا بتعملوا كده؟ بتروح تشتري الحاجة يا راجل انت ما تسويش اكتر من مش عارف ايه، دي ما تجيبش غير كذا، فاكرينها شطارة. يا اخي يعطي للناس حقهم، يا اخي يعطي للناس حقهم يا اخي، سبحان الله سبحان الله، اديله حقه في 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 سلعته، ليه تعبها له وتنتقصها له كده علشان تنقص منه ها الثمن وتهضمه حقه، وتهضمه حقه، وتجيبوا ناس مخصوص عشان تعمل ده، عشان تعمل ده. يبقى الحاجة ب 500 تقول لا يا راجل ما تساوي الا 100 ها، خلص مش هتلاقي حد ياخدها غيري، صدقني يا راجل ده فيها مش عارف ايه، صدقني انت رايح ب 60 ده، انت ما انت فاهم حاجه، انت ما انت فاهم حاجه، مش معاملتنا كلها كده الان، دي مصيبه، هذه مصيبه، هذه كارثه، هذه كارثه كارثه. فتقول شوف من بخس الناس اشياءهم انك تعب له الحاجه اللي تنقص تنقص له في ايه؟ ها؟ في ثمنها، دي مصيبه، دي مصيبه، دي مصيبه. او تزين سلعتك لتغشه ليدفع اكثر، ليدفع اكثر. انا اذكر والله كنت ببيع السياره بتاعتي، وبعدين نجي اللي هيشتري قلت له انت هتشتري؟ قال لي قبل ما تشتري السياره شوف عروس واقفه قدامك لكن فيها عيبين اقول لك عليهم، واحد اثنين عجبك تشتري مش عجبك لا. وكل واحد واحد يقول يا اخي يعني هو هيقعد يفتي انت ده، انت قلت له حاجات ما تشتغلش يا اخي، النهارده يروح هيبيع العربيه ده يروح رايح مدخلها ورش، يقول له شوف بقى انا عايز اختباريه لعيوبها، يقول له ماشي نلعب لك بالمعجون هنا ونعمل لك مش عارف ايه هنا، ايوه ونلبسها لك فرشه حلو، ايوه ونلبسها للزبون بقى، ده انت اللي بتلبس مش هو اللي بيلبس، مش واخد بالك والله تعبانين، ناس تعبانه، امه ضايعه والله، امه ضايعه، امه ضايعه، امه ضايعه. وده بيعملوا اخوه برضه، مش المجتمع كله، مش عارف، دي مصيبه، دي مصيبه. وبعدين يجي المنتشي بقى فرحان، انا بعت بقى العربيه بيعه، هي بعتها ازاي يا اخويا؟ قال لي بعتها ب 12,000 وتصدق ما تساويش 7,000، يعني انت عارف كيف؟ الله يخرب بيتك دنيا واخر، يعني ده روح عند الله، هيروح عند الله، انت فاكر دي شطاره؟ هي دي الشطاره في نظركم؟ هي هي دي الحلاوه؟ هو ده الاسلام؟ هو ده الاسلام؟ وعايشين احنا كده؟ كل حاجه بقى بياع الفاكهه بيعمل كده، هو بيغش الناس وبيحط وش ووجهه ومش عارف ايه، وبياع القماش يداري الحته الشيطه والحته المنتوشه واللي مش عارف، وعمالين يغشوا بعضنا بعض، كل نصب في نصب. كيف تفتكر ربنا يبارك لنا ويحيي هذه الصوره؟ كيف؟
كيف تفتكر ربنا يبارك لنا في هذه الصورة؟ كيف؟ فين الأمانة في البيع والشراء؟ هذه قضية عامة، ولا تبخسوا الناس ايه؟ أشياءهم. اوعظ اوعظ، قضية عامة، قضية عامة. ولذلك أنا أقول والله نحن نحتاج إلى شعيب يقوم يصرخ في أسواقنا كلها، أيا كان السوق، طعام، سيارات، كذا 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 كذا، بهذا الكلام يسمعه الناس، ويعرف كل مسلم مدى خطورة ما يفعل، مدى خطورة ما يفعل. ولذلك الحديث كان واضحا، من غشنا فليس، لا يمكن يكون من المسلمين أبدا أبدا، لأنها ليست بأخلاق المسلمين. ولكن هذا للأسف الشديد مما تفشى فينا، مما تفشى فينا. ولذلك أنا أقول نحن فعلا والله الذي لا إله إلا هو نحتاج إلى هذه الدعوة، وإلى أن نسمع الناس جميعا هذا الكلام، لأننا نفتقد هذا في مجتمعنا، في مجتمعنا. وأصبح فينا من كل أجواء المجتمعات السابقة، من كل أجواءه. يعني أنت حينما تقرأ من أول نوع إلى نبي الله عيسى، هتجد ما من داء كان في هذه الأمم إلا وتجده أصبح فينا من كل أجواء الأمم، من كل أجواء الأمم. ولولا أن الله قضى ألا يعذبنا بهلاك عام لأحرقنا جميعا والله، لأحرقنا جميعا والله. بقى فينا من كل أجواء الأمم، وكان منها المصيبة الأخيرة التي تكلم عنها الآن، الغش والنصب في البيع وفي الشراء وبخس الناس أشياءهم. هذه أمور ينبغي أن نفيق وأن نلتفت إليها وما أحوجنا إليها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأمانة في البيع والشراء، وأن يرزقنا الأمانة في كل معاملاتنا، إنه سميع مجيب الدعاء. نكتفي بهذا القدر، ونستكمل إن شاء الله تعالى دعوة شعيب وما جاء فيها في لقاء الأحد القادم. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.